للتفاوض أو المساومة، موضحا أن الجمهورية الإسلامية تعتبرها حقا سياديا وقانونيا في إطار استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن طهران ترحب بالحوار دائما وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. طهران وعبر وزير خارجيتها عباس عراقچي تؤكد أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، وتشدد على أن أي محاولة لتصفير التخصيب تعني نهاية الحوار مع الأوروبيين.
هذا الكلام كان ردا على تصريحات مسؤول بريطاني تحدث عن تصفير التخصيب، وقلت هناك بشكل واضح جدا إننا واصلنا محادثاتنا مع الأوروبيين والدول الأوروبية الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن إذا كان موقفهم تصفير التخصيب فعلا فلن يكون لنا أي حديث معهم بشأن الملف النووي. أعتقد أنهم يجب أن يحددوا موقفهم بالنسبة للتخصيب، نحن لا نمزح مع أحد بشأن موضوع التخصيب.
وفي هذا الوقت تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي إلى تقريب وجهات النظر بين إيران وواشنطن بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. غروسي يرى أن التفاهم ليس مستحيلا، وبينما يؤكد أن المحادثات بين الجانبين ما زالت بلا حسم، لكنه يعتبر استمرارها مؤشرا إيجابيا. وبينما تحاول الأطراف الدولية الدفع نحو تسوية، نفت طهران تسلمها أي مقترحات رسمية، خصوصا تلك التي تتحدث عن مشاركة دول إقليمية في عمليات التخصيب، كما قدمت تطمينات فيما يخص امتلاك السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم.
نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي ولا نقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق من المحتمل أن نسمح للمفتشين الأمريكيين أيضا بالدخول إلى منشآتنا النووية.
وبما أن هذه التطمينات لا تصب في مصلحة تل أبيب التي تهدد دائما بضرب إيران وتحاول وقف مسار التفاوض بالكامل، فقد وجه قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي تحذيرا واضحا وصريحا للمسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أنه في حال ارتكبوا خطأ فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا القادة الأمريكيين بأن بلادهم مستعدة لأي سيناريو.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 73 يوماً، وسط صمت وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات في وقت تصاعدت أثر منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية مارس الماضي، وهو ما يرسم مشهداً قاسياً للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. واستشهد 7 مواطنين بينهم طفلتان، وأصيب 10 آخرون جراء قصف استهدف منزلا وروضة للأطفال تؤوي نازحين على جبالي البلد شمالي قطاع غزة. كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا عن مقتل أحد موظفيها على يد قوات الاحتلال، وأكدت الوكالة أن موظفها كان يرتدي سترة الأمم المتحدة ويقود سيارة تحمل شعار المنظمة الدولية، حيث وجد مدفونا في مقبرة جماعية. من جهته ندد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالجريمة، مؤكدا أن استشهاد الموظف يأتي ضمن سلسلة انتهاكات مروعة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 موظف تابع للأنوروا في غزة. بدوره أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته من الإعدام الميداني للموظف، ودعا إلى تحقيق عاجل ومحاسبة الجنات. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملاً مقاوماً خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعيزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال، وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيد ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. أما آخر التطورات في القضية اللبنانية، توغلت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في بئر الشعيب في بليدة جنوبي البلاد، وذلك في إطار انتهاكاتها التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت مصادر لبنانية أن القوة التي توغلت في بليدة مؤلفة من دبابتين وجرافة وعدد من عناصر المشاة وتخطت الخط التقني. يأتي ذلك بعد أن كانت قوة مشاة إسرائيلية قد تسللت ليلة الاثنين إلى داخل الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل في الجنوب، وتمركزت بين منازل المدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق. أما بالنسبة لليمن، توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة، مؤكدا أن صواريخهم ستصمم على الوصول إلى هدفها. وخلال تفقده مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، هدد مهدي المشاط المستوطنين في الأراضي المحتلة، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تكون قادرة على حمايتهم. وشدد المشاط على أن اليمن لن يتراجع عن مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها، داعيا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة إلى مطار بن غوريون لأنها معرضة للخطر في أي لحظة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة، وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات. في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. ألوان وظلال يقدم إليكم عند 9:13، أما عند 9:42 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. منافع حجكم يقدم لحضراتكم عند 9:47، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12. أما بعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي، حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما القول المبين يقدم إليكم عند 11:50. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:02، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. نسألكم الدعاء وفي أمان الله مستمعينا الأحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألوان وظلال، حيث تكونون مع الألوان التي تقدم من قبل الزملاء والزميلات والظلال الطيبة لتلك الأحاديث الحلوة. نستمع معكم إلى أولى فقرات البرنامج.
نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، أولى فقرات هذه الحلقة الموسيقى العسكرية. مستمعينا الأعزاء، من الأسلحة النفسية ذات التأثير العميق التي فاجأ بها المسلمون أعداءهم الموسيقى العسكرية، التي كانت ترافق الجيوش في كثير من غزواتها ومعاركها. وقد كان لهذا السلاح النوعي فوائد عديدة في وقت واحد. فإلى مظاهر الجلال والحماس ورفع معنويات الشعب من خلال الأجواء الخاصة التي كانت تضفيها على المواكب والاحتفالات المختلفة في أيام السلم، كانت هذه الموسيقى تفجر عنفوان الجنود وتذكي حماسهم في ميدان المعركة. فإذا حجب غبار التصادم عن الجندي مرأى أعلامه وراياته ليقف من خلال أوضاعها وحركاتها على تطورات المعركة، فإن ذلك لن يحجب عن مسامعه ضربات الطبول وزعيق الأبواق. وما دامت هذه الأصوات الحماسية ترتفع وتسمع، فمعنى ذلك أن المعركة تسير لصالحه، فينطلق عندئذ في حملته لإحراز النصر. وقد جرت العادة عزيز المستمع عند المسلمين أن تكون الموسيقى من جيوشهم في موضع القلب، حيث مكان القائد وحماة الرجال وكماة الأبطال، فإذا كانت راياته تخفق وطبوله تضرب كان حصنا للجناحين يأوي إليه كل منهزم ليهدأ روعه ويثبت فؤاده. وفي الوقت نفسه إذا سمع الأعداء أصداء تلك الموسيقى العسكرية أدركوا أنه قد أسقط في أيديهم، فتنهار عزائمهم وتسرع الهزيمة إلى صفوفهم. هذا وتقوم هتافات التكبير الجماعية المتعالية في المعركة بمثل هذا الدور الذي يعمل على تماسك المقاتلين وشحذ عزائمهم وعلى إدخال الرعب في قلوب الأعداء، فيكون التكبير عندئذ مقدمة للنصر المطلوب.
دقائق مع الإباء والعزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وترفعا عن الذلة والهوان. ففي العزة المتبصرة تتفتح طاقات المرء وتزدهر إنسانية الإنسان. هذه المعاني المرفرفة هي ما نريد أن نقرأ شيئا منها في حكمة الشعر، الشعر النابع من التجربة والمستخلص من تيار الحياة. المرقى إلى العز مرقا صعب، مليء بالصخور الناتئة الجارحة والأشواك. المرقى إلى العز صعب لأنه مرقا وصعود وجهد ومعاناة. إن صعود السلم يحتاج يا أصدقائنا إلى طاقة إنسانية لا يحتاج إليها في الهبوط، وهنا تكمن قيمة الإنسان. هنا يأتينا صوت الشاعر القديم مدويا، وهو يخترق الأزمنة والأجيال. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. درب الهوان درب سهل، لأنه منحدر هابط لا يحتاج إلى جمع الهمة وشحذ الإرادة. ما هو إلا أن يندفع فيه صاحبه، فإذا هو في وسطه لا يخرج منه، وإذا كل ما حوله يغريه بالخضوع والخنوع وارتكاب صغائر الأمور. هذا قائل قديم يحذر: فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما. وهذا صوت يحذر أيضا. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الشعر أيضا يدين أعمال الشر، والشر كاسمه قبيح مخرب يأكل الأخضر واليابس، وقد يأكل صاحبه والبادئ به. كل امرئ يا عمرو حاصد زرعه، والزرع شيء لا محالة يحسد. ونظير هذا المعنى صوره شاعر آخر بقوله: وكم من حافر لأخيه ليلا تردى في حفيرته نهارا. ويخطو عبد قيس بن خفاف البرجمي خطوة إلى الأمام ليعلم مخاطبه أن يحتال على الشر فلا يمارسه، وأن يبادر إلى فرص الخير متى سنحت. يقول: وإذا هممت بأمر شر فاتأد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. وهذا الأفوه الأودي يريد أن يقلل مساحة الشر في الحياة من خلال تصويره الاستزادة من الخير والاكتفاء من الشر بالنزر القليل. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قلما زاد. وعدي بن زيد يدعو إلى مقاطعة أصحاب الشر وإن كانت سلبية: إذا ما رأيت الشر يبعث أهله، وقام جنات الشر للشر فاقعدي. نعم أحبتنا المستمعين، أصدقاء ألوان وظلال، لكن ما هي العاقبة وما هو المصير؟ الشر طارئ لا جذور له، من هنا سرعان ما يذهب ويذهب مرتكبوه. هذا المعنى هو ما يريد إيصاله عبيد بن الأبرص بقوله: الخير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. غير أن المرأة قد يضطر إلى مقابلة الشر المتوجه إليه بمثله، كما قال القائل: ولا أتمنى الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركبي. ثمة أصوات مبصرة نستمع منها إلى قول القائل: إذا ما أراد المرء إكرام نفسه رعاها ووقاها القبيح وزينها. أليس إذا هانت على المرء نفسه ولم يرعها كانت على الناس أهونا. وصوت آخر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وهذا صوت يقارن بين الذل والموت والجمود. ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان غير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وهذا يشج فلا يرثي له أحد. وأخيرا يا أصدقائنا، نرتقي قمة رفيعة ونحن نتملى صورة للصعود والحب وعز المروءة والقيم مع صوت المتنبي واصفا. تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام.
تحية طيبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. أشكر الزميلة سحر، كما أشكر جميع الزملاء الذين يشاركون معي في هذا اللقاء ألوان وظلال. ننتقل إلى فقرة أخرى، تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. في البداية نزور يا أصدقائنا محطة الري، ويراد بالري استخدام الماء صناعيا لسقي المزروعات تعويضا عن النقص في كمية المطر، سواء أكان هذا النقص إجماليا أي على مدار السنة، أو موسميا أي في فترة من فترات السنة. ومصادر مياه الري هي الأنهار والينابيع والآبار الارتوازية والبحيرات. والري يكون عادة بشق قنوات تجري فيها المياه رقراقة في الحقول، وقد يكون بالرذ أو الرش بمرض ذات يجلب إليها الماء في أنابيب، وقد يكون بالارتشاح التدريجي من بعض الخنادق الضيقة إلى باطن الأرض. وتستخدم هذه الطريقة الأخيرة في ري الأراضي المزروعة بالذرة خاصة، وقد يكون بالغمر بضعة سنتيمترات طوال الموسم، وهي الطريقة المتبعة في ري حقول الأرز. والآن أيها الأصدقاء ننتقل إلى أوروبا والجغرافيا، وهذه محطة سافوا، منطقة في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا على الحدود الإيطالية. كانت في القرن الحادي عشر للميلاد كونتية مستقلة، ثم أصبحت عام 1416 دوقية شملت أراضيها أجزاء واسعة من فرنسا وسويسرا الحاليتين. اتحدت سافوا مع جزيرة سردينيا عام 1720، ثم استولت عليها فرنسا عام 1792 خلال الحرب الثورية الفرنسية، ولكنها سرعان ما تخلت عنها لأسرة سافوا بعد هزيمة نابليون بونابرت عام 1815. وفي عام 1860 أصبحت جزءا من فرنسا، وذلك ثمنا لموافقة نابليون الثالث على إقامة دولة إيطالية موحدة. وأما من خلال العلوم البحتة والرياضيات أيها المستمعين الكرام، تستوقفنا الآن محطة الرياضيات الحديثة. والرياضيات الحديثة اسم يطلق على طريقة جديدة في تدريس الرياضيات في المدارس الابتدائية والثانوية. وقد شاع اصطناع الرياضيات الحديثة ابتداء من الستينات من القرن العشرين، واتخذ منذ إذن أشكالا مختلفة، وقدم أساسا جديدا لتحسين متواصل في طرائق التدريس. والواقع أن الرياضيات الحديثة تبدو غريبة في نظر كثير من الناس، وخاصة آباء الطلاب، بسبب من كثرة الرموز والمصطلحات الجديدة المستخدمة فيها. ومع ذلك فإن جانبا يسيرا جدا من محتواها الرياضي هو جديد حقا. إن الاستشراف ها هنا قد يكون مختلفا أو متميزا، أما المضمون الرياضي فلم ينقح أو يوسع إلا بمقدار. ومن دنيا الأمراض والصحة مع محطة الحمى الصفراء. مرض حاد معد من أمراض البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، وقد ينتشر في المناطق المعتدلة أيضا. ينشأ عن فيروس تنقله أنواع متعددة من البعوض، من أعراضها الصداع ووجع الظهر والحمى والغثيان والتقيؤ المشوب بالدم في كثير من الأحيان. والحمى الصفراء تتلف خلايا الكبد، ومن أجل ذلك كان من أبرز أعراضها أيضا اليرقان، ومن هنا اسمها. وتعتبر هذه الحمى من الأمراض الخطيرة، إذ تبلغ نسبة الوفيات فيها نحو من 50% في بعض الأحيان، وهي تكافح بالقضاء على البعوض الذي ينقل فيروسها، وفي الإمكان الوقاية منها بلقاح خاص. وبعد أن استمعنا إلى محطة الحمى الصفراء، أبعدنا الله وإياكم عنها إن شاء الله ودمتم بألف خير وصحة وعافية، ننتقل إلى محطة الحرب والسلم، حيث يضعان البشرية بين الخوف والرجاء. وهذه الرواية الروسية الحرب والسلم، إنها رائعة الكاتب الروسي ليو تولستوي، كتبها بين عامي 1865 و 1869، وهي إحدى أعظم الروايات في تاريخ الأدب العالمي كله. إنها في جوهرها رواية تاريخية عنيت بتصوير الحياة العائلية والحرب في روسيا ما بين سنة 1805 وسنة 1814. وبالإضافة إلى ما تحفل به هذه الرواية من فلاحين وأرستقراطيين، فإنها تنتظم في إطارها العريض جنودا وضباطا وشخصيات تاريخية ذات صلة بالغزو الفرنسي لروسيا، من مثل نابليون بونابرت وألكسندر الأول وغيرهما. الشتاء والنار، وهذه محطة التدفئة. لعل الرغبة في الدفء من أهم العوامل التي دفعت الإنسان إلى استخدام النار. كان هذا الإنسان يوقد الخشب أو الفحم العضوية في كهوفه ومغاوره، لا لمجرد طهو الطعام فحسب، بل التماسا للدفء أيضا. ولعل أقدم وسائل التدفئة المواقد ذات المداخن. ويحدثنا المؤرخون أن المواقد الطينية استخدمت في أوروبا خلال عهد الرومان، وأن قدام الصينيين كانوا يستخدمون المواقد لتحمية الآجر، ثم يستعينون بهذا الآجر المحمى لتدفئة السرر الموضوعة في غرف البيت الأخرى. وأي مكان، فسرعان ما أخذ الإنسان يستخدم الفحم الحجري في التدفئة بدلا من الخشب والفحم العضوي. ومع بداية العصر الحديث راجت المدافئ الكهربائية وعرفت التدفئة المركزية، وفيها يوضع المرجل في أدنى المبنى وينقل البخار أو الماء الحار إلى الغرف جميعا عبر أنابيب أو قنوات. ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي ألوان وظلال وفقرة تلاوين ثقافية. والآن أيها الأصدقاء، مع الأرض والأطماع والحروب، وهذه محطة المجاز البولندي، ويسمى أيضا الرواق البولندي، وهو شريط من الأرض في الجزء الشمالي من بولندا. يبلغ طوله حوالي 145 كيلومترا، ويتراوح عرضه ما بين 40 و88 كيلومترا. كان يصل بولندا في فترة ما بين الحربين العالميتين ببحر البلطيق، فاصلا بروسيا الشرقية عن سائر ألمانيا. وقد قضت معاهدة فرساي بإلحاق هذا الشريط ببولندا لكي يكون لها منفذ على البحر، وقد أدى ذلك إلى نشوب نزاع مستمر بين ألمانيا وبولندا بسبب من سكان الشريط الألمان، ووضع دانزيغ الخاص كمدينة حرة. وفي مارس عام 1939 طالب هتلر بيضم دانزيغ إلى الأراضي الألمانية، حتى إذا رفضت الحكومة البولندية التخلي عنها أمر قواته بمهاجمة بولندا في مطلع سبتمبر 1939، وبذلك نشبت الحرب العالمية الثانية.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء ودمتم بألف خير وسعادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنا ذاك. في هذه الوصية الكريمة يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضرب لنا مثلا لقرب الساعة. المستفاد أيها الإخوة الكرام، طبعا الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، هذا واضح. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فتأتي بصورة مباغتة. وقتها بالدقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الشريفة أن الساعة والقيامة قريبة من الناس. يقول تعالى: اقترب للناس حسابهم، ويقول في آية أخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أيضا يمثل لنا عن قرب الساعة مع بعثته كفرسي الرهان. فرسي الرهان هما الفرسان اللذان يتسابقان، هذه السباقات الخيل اللي إلى الآن مستمرة في البلدان المتنوعة، والآن أيضا يعقد عليها الرهن. ففرسي الرهان يعني اللي يرهنون عليهم، أجود الخيل في السباق اللي عادة المراهنين يرهنون عليهم. شوف، واحد يريد يسبق الثاني، واحد يريد يسبق الثاني، واحد بصف الثاني. النبي يمثل لنا هيك القضية، يقول أنا والساعة كفرسي الرهان، يعني هالقد قريبة من عندي ومن بعثتي كنبي. هذا دليل على أن الساعة قريبة، لكن أيها الإخوة الكرام ليس قرب الأيام وقرب الليالي، لأنه قد واحد يأتي ويقول: طيب إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت أنا والساعة أو مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، طيب النبي بعث وتوفي ومرت قرون ولم تأتي الساعة. ليس المقصود هو قرب الأيام وقرب الليالي والساعات وربما حتى العقود والسنين، لا، المقصود أنه ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي من عمرها. يعني الدنيا إلها أجل محدود، إلها عمر عند الله عز وجل. ما فات من عمر الدنيا أكثر مما بقي، لم يبق من عمر الدنيا إلا قليل. يعني نسبة الباقي من عمر الدنيا إلى نسبة المنصرم والمنقضي منها نسبة قليلة جدا، لم يتبقى من عمر الدنيا إلا قليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينذرنا قرب الساعة ويقول إن الساعة قريبة منكم فاستعدوا لها فاستعدوا لها. نسأله تعالى أن يوفقنا للاستعداد للساعة، والحمد لله رب العالمين.
منافع حجكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج منافع حجكم. ونتمنى من الباري عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يتقبل أعمال حجاج بيته الحرام، ويشكر لهم سعيهم في هذا العام وفي كل عام. أيها الإخوة، الإسلام كنظام عالمي خالد قرر أحكاما وقوانين ثابتة للإنسانية، منها ما له علاقة بالخالق تعالى في جميع نواحي الحياة، ومنها ما يرتبط بين النوع الواحد، وأخيرا ما يرتبط باتباع الدين الواحد من سائر المسلمين. والإسلام يتوخى هداية الإنسان إلى الخير والصلاح في كل أحكامه العبادية وغيرها، بما فيها فريضة الحج التي تعد ولادة جديدة للروح والأخلاق والسلوكيات والأعمال الصالحة. ولا ريب أن هذا أحد أهم منافع الحج التي نتقص في آثارها عند من وفقهم الباري تعالى لأداء حج بيته الحرام. أما حوار اليوم فسيجرى مع الحاج عبد الناصر كبة، لنستمع معا إلى الحوار الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي. كونوا معنا.
الحاج عبد الناصر كبة،
ما هي التغييرات التي طرأت عليك بعد سفرتك الأولى وبعد سفرتك الثانية بالذات؟
والله خب السفرات اللي بعد أصلا شوق الإنسان أكثر، ولكن السفرة الأولى تعتبر ولادة جديدة للإنسان، وهذه الولادة أصلا ما بعدها من ولادة، لأنه هدف الإنسان في ذهابه للمرة الأولى أن يحصل على هذه الولادة الجديدة. فالإنسان على عدة ذنوب كثيرة مهما كان، مهما يقول أنه أنا ما عندي ذنوب، فهذه الولادة من يرجع منها لازم تترك على حياته وعلى أسرته، تفضي عليه أن يعطيها طابع آخر بأخلاقيته، بمعاملته مع أفراد الأسرة، مع زوجته، مع بنته، مع أولاده. لابد وأنه يتغير هذا الإنسان، مو هو الإنسان الأول اللي كان قبل أن يذهب إلى الحج.
يعني
واحد يحكي الحق ولو كان على نفسه، أنه أنا من ناحيتي أنا أعرف نفسي، أنا كنت عصبي المزاج، واحدة من المزايا اللي أنا أتذكرها الآن تخطر على بالي والعائلة تشهد، يعني زوجتي أتذكر أنا قبل ذهابي إلى الحج شلون كنت أتعامل مع بنتي زهراء، يعني كنت يعني دائما ما أتحمل، يعني كونها أول طفل كان عندي ما أتحمل البكاء والأذية في البيت، فكنت أتعمل وأني كنت ما أطيق هذه المسألة، وكنت عصب المزاج لذا. بعد عودتي من الحج تذكرت هذه الأعمال السابقة من قبلي اللي إذا كان في حق زوجتي أو في حق بنتي، كنت أتذكر أنه كيف أعوض هذه المسألة وهذه الأخطاء التي كنت أقوم بها وهي غير صحيحة من قبل الإنسان. إذا أقول مؤمن وهو مسلم ودي أدي هذه الفريضة اللي هي ولادة جديدة إليه. صممت أن أأتي بهدية ولو كانت ثقيلة علي آنذاك، وهي أرجوحة كانت ثقيلة الوزن، جبتها إلى بنتي زهراء، وكان عند عودتي من الحج شهدت لي زوجتي باختلاف كثير بالمعاملة مع بنتي ومعها هي كذلك كزوجتي بالمعاملة، يعني حتى تركت العصبية وتركت ذيك الأخلاق القديمة اللي كنت أتعامل بها مع
يعني هل كنت تتعصب أيضا مع الحاجة
كذلك مع أم زهراء؟ كنت في المعاملة جدا عصبي، كذلك أكدت عليها أن هي كذلك تذهب إلى الحاج، لأن الحج فيه فوائد كثيرة جمة تغير من أخلاقية الإنسان، لأنه خصوصا بعد هذاك اللقاء الرباني الذي التقى به في حج بيت الله الحرام.
أحسنتم.
ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. فجر الرضا لمحوا فلألأ الفرح وانساب أنهارا. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا. بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بحبهم هتفوا لبيك واعترفوا، بتاسع وقفوا يرجون غفارا. ركوا الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا.
طيب حاج، أنت الآن تفضلت وقلت أنه الذهاب إلى مكة والعودة كولادة جديدة، وأنت قلت أنه حدثت في بشخصك الكريم تغييرات كثيرة. طيب عند سفرك مع الحاجة أم زهراء وعودتها من الحج، هل لاحظت تغيير وولادة جديدة حدثت؟
نعم، الإنسان متعرض للخطأ مع حدوث الولادة، لأنه ظروف مرات ظروف الحياة وظروف الصعبة اللي يمر بها ممكن تطرأ على الإنسان في التغييرات معينة، ممكن أن ما يقدر أن يتلافاها ببساطة. فمع المرة الثانية هواية يعني أشوف صار حدث طارئ أكثر، يعني أتوقع أم زهراء تتذكر في أن عودتنا من الحاج كانت الأحداث أكثر تأثيرها من المرة الأولى.
نعم. طيب حاج، عادة الإنسان اجتماعي بطبع، كيف يعني تأثرت من ناحية المعاملة مع الذين يتعاملون معك، سواء من خلال ممارستك لمهنتك أو من خلال الآن أنت تفضلت وقلت إنه أنك تعمل في الأشغال الحرة؟
والله الحمد لله والشكر، أهم شيء يعني أنه تخلصت مثلا الكذب والغش وهذه من المواصفات السيئة للإنسان اللي يحملها في داخله، خصوصا إذا استمر عليها للمرة الأولى والثانية. الإنسان يحاول يتبعد، لأنه قطع عهد مع الله لا يعود إلى هذه الأشياء. فالإنسان اللي بذل هالأموال وهالمتاعب، متاعب الحج مو هينة أن تذهب سدى، فلا بد أن يبقى الإنسان محافظ على هذه الروحية اللي رجع بها من الحج، ويبقى على هذه الأخلاقية.
نعم.
ويتأسى بأهل البيت، يسعى أنه ما نقول أنه يذهب إلى الكمال، الكمال النسبي إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب حاجة، عادة الإنسان عندما يسافر إلى مكة يشاهد كثير من القوميات والجنسيات والألوان المختلفة، ماذا أوحى إليك هذا التجمع المليوني الكبير؟
طبعا عدة جوانب وعدة منظارات بهذا التجمع الكبير.
نعم.
أولا كلهم جاءوا لكي يلبوا هذا النداء وهذه التلبية، يقولها الفقير والغني والمتوسط والشاب والشيخ والمرأة والكل سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. هذا المعنى اللي يتجسد أمامه ويتجلى أمامه، جاءوا لكي يلبوا نداء ربهم.
هل كان بينكم حوار وتبادل ثقافات تبادل آراء؟
الحوار حدث مع أخواني العراقيين اللي التقيتهم المغربين من أوروبا وكذا، كانت حوارات سياسية أكثر شيء. التقيت مع مصريين ولبنانيين، كانت حوارات دينية بحتة.
رديت بعض الشبهات التي كانت تثار؟
كانت شبهات أنا ذات أوضحتها.
حاج عبد الناصر، هناك الكثير من الكرامات المعنوية والمادية للحج، هل لاحظت هذا الشيء لدى عودتك من بيت الله الحرام؟
والله أنا هواية كثير من الكرامات ومن فضل الله وأهل البيت، يعني واقعا أفضل شيء هي زوجتي شافتها، يعني هم خصوصا بالمرحلة الثانية، ولو بالمرحلة الأولى أنا شاهدت هذه ما أريد أذكرها، بس فشيء هي شاهدتها زوجتي. أنا بعت السيارة مالتي، قلت لها أنا ما عندي إمكان يكون هواية، يعني يصير مصاريف علينا كثيرة.
نعم.
فبعت السيارة، أول ما رجعت من الحج كل الأمور اللي توقعتها أنه الأمور المادية الإنسان اللي يبذلها في سبيل الله بل عادت وأكثر، وهي تشهد في هذه المسألة. طبعا أم زهراي الآن مسجلة على العمرة إن شاء الله تذهب، والآن أنا إذا لاحظ يعني زوجتي من عادتي من الحج يعني زادت في عباداتها، يعني تحب تروح تلتقي إلى دار قرآن وجلسات ومحاضرات.
شكرا حاج أبو زهراء.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
مستمعينا ينتهي لقاؤنا مع الحاج ساكتي عبر برنامجكم منافع حجكم، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ونلتقيكم في لقاء آخر.
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة، وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. من العناوين إلى التفاصيل، نفى الطهران صحة تقرير لوكالة رويترز يزعم بإمكانية تعليق إيران للتخصيب ضمن محادثات محتملة مع واشنطن مقابل اعتراف أمريكي بحق إيران في الطاقة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن استمرار التخصيب